إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله فيما تأتون وما تذرون، واتقوا الله فيما تقولون وما تفعلون، واعلموا أن لله عليكم حفظة يكتبون ما تلفظون به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أيها الإخوة في الله أن أمتنا من مشاكلها اليوم ومشكلاتها كثيرة جدا، لكن من أهم مشكلاتها قلة الوعي، الوعي الشرعي، الوعي الإسلامي، الوعي الذي يجعل المسلم يقيس الأمور بمقياس الشرع ويفسرها من منظور شرعي ويتأمل سنن الله في هذا الكون. هذا أمر الأمة اليوم تعاني من فقر مدفع فيه، فالله المستعان. ويعجب الإنسان حين يرى أنه من اللزوم عليه أن يذكر بالبدهيات، وهل يدلل على وجود النهار وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لكن أما وقد سارت الأمية بالعلوم الشرعية وبالنظرة الإيمانية في الناس، فلا بد من التذكير بالبدهيات. وإن عصرا وصلنا فيه إلى التذكير بالأمور البدهية لهو من الشر بمكان كبير. إن أولى البدهيات في أمر الإيمان أيها الإخوة في الله هو الكفر بالطاغوت. وقد قدم الله تبارك وتعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه قد يأتي من ينتسب للإيمان ولا يكفر بالطاغوت، فقال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فالتقديم مقصود في الآية الكريمة. والطاغوت كما عرفه العلماء كل ما طغى عن حده وزاد من متبوع أو مرغوب أو مرهوب أو محبوب، فكل ما طغى عن حده وأخرج العبد عن إيمانه فهو طاغوت. ولعل أكثر الطواغيت اليوم هي تلك الطواغيت التي أقصت شريعة الله عن الأرض وحكمت بجدارة الأذهان فيما يسمى بالقوانين الوضعية. وموضع الشاهد حين أقول إن الأمة تعاني من قلة الوعي أنه قد نشأ في الأمة من يكفر بالله جهارا نهارا ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشرع من دون ما أنزل الله، ثم لأن اسمه فلان أو لأن أمه مسلمة وأبوه مسلم يعتقد السذج أنه مسلم، وإن خرج منه ما ينقض هذا الإسلام. تلك هي
أعظم المصائب اليوم. وما الذي حدا بي إلى هذا الحديث؟ أقوله وذو الألباب والأفهام السليمة يدركون أن المرتدين من هذه الأمة كفرهم أخطر على الأمة من كفر الكفار الأصليين. كفر المرتد أخطر من كفر اليهودي والنصراني والمجوسي. الأحزاب الكافرة التي نشأت في ديار المسلمين وهي صنيعة أعداء الله من اليهود والنصارى الصليبيين، ليس العجب من أعدائنا في أن ينشئوا هذه التنظيمات والأحزاب الكفرية، فإن الله قد بين هدفهم نحونا ونياتهم فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليس العجب من هذا، إنما العجب من ذوي الغفلة، من بعض المصلين والصائمين الذين لا يزالوا يعتلد في صدورهم أن أرباب هذه الأحزاب ومنظريها ومن انخرطوا فيها مسلمون ما داموا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعتدى هؤلاء المغفلون على دين الله وقالوا على الله وعلى رسول الله ما لا يرضاه الله. كيف تكون كلمة الإسلام، كيف تكون عقيدة التوحيد رخيصة إلى هذه الدرجة؟ إن الأمة تعاني اليوم من قلة الوعي الإيماني بالمرتدين من الداخل. وأضرب على هذا بمثال هو حديث الساعة اليوم. البعثية أيها الإخوة في الله صنيعة صليبية عقلقية أنشئت في ديار المسلمين لتضرب المسلمين من داخلهم ولتحقق في داخل المجتمع الإسلامي ما لم تحققه القوى الكافرة الخارجية. والأمة التي تجهل أمور المرتدين وتجهل أن كفر الكافر وبغضه لكفره أمر من صميم هذا الدين هي الأمة التي تنطلي عليها ألاعيب هؤلاء المرتدين. أتحدث بهذا حين نسمع أطواق البعثية، وقد قلت قبل هذا اليوم إن مما يجب أن يدين الله العبد به اعتقاده كفر هذه الأحزاب، ليس لأنها نشأت مشكلة الخليج، وإنما أمر إيماني اعتدوا أم لم يعتدوا أن مما أخذ الله على كل مؤمن أن يعتقد يقينا جازما في نفسه أن كل محنة أو فرقة أو مذهب أو ملة عبدت الله على غير منهج رسول الله فهي كافرة كفر بواحد. أقول إن مما يجب على المسلم أن يدين الله به تبارك وتعالى كفر هذه الأحزاب، وليس الكلام لأن المشكلة القائمة الآن نسأل، فإنه إذا كان الأمر كذلك فستجد من المغفلين المصلين أحيانا من إذا انتهت المشكلة ينظر إلى البعثيين وإلى القوميين وإلى الناصريين والشيوعيين على أنهم إخوان الأصدقاء. هذا برهان قاطع على التخلف العقدي في نفوس كثير من الناس. إن الذي يجعل حبه وبغضه مرهون بمصلحته أو بظرف معين إيمانه مدخول. أما المؤمن فإيمانه ينطلق من الولاء والبراء، الولاء لله ولدينه وأنصار دينه، والبراء والكفر بأي طاغوت من طواغيت الأرض حين تعارض دين الله تبارك وتعالى، وهي دائما معارضة لدين الله. إن من مبادئ البعثية التي نشأت في أحضار القومية أن تجعل المسلم الباكستاني أكبر عدو، وأن تجعل من المسلم الأفريقي أكبر عدو، وأن تجعل من المسلم الأسترالي عدو شرعي، وأن تجعل من المسلم الأمريكي أو الأوروبي عدو متربص بالأمة. هذه مبادئ القومية والحزبية البعثية، إنها هي التي تقول إن العرومة دين يلتقي فيه المجوسي واليهودي والنصراني، ولا بأس أن يدخل المسلم ستارا، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يقطعون له بتمام العضوية حتى يدوس برجله على كتاب الله. وانظر إلى البعثية اليوم، حين تتخذ من الأبواب ومن الكلمات إبليس يعظ، أصبح إبليس يعظ الناس. فإذا تردرت البعثية بما يسمى الجهاد وتحرير الحرمين وغيره، كيف تجد هذه البعثية الملحدة آذانا في صدور المسلمين؟ كيف انطلت هذه البضاعة من أناس ما تركوا للدين مسحة في بلادهم؟ ألم يعلم الجميع ما حل بأرض الشام من البعثية، وما فعل في حماه من آلاف المسلمين وليس لهم ذنب إلا أن يقول ربنا الله؟ ماذا شهدت شوارع العراق ومدنه من القتل ومن لأي ذنب بمجرد تردده على المسجد يعتبر مجرما جرما أكبر؟ هذه أيها الأخوة في الله نماذج، وحتى تعلموا حين قلت في بداية الكلام إن من ميزة هذه الطواغيت تحليل ما حرم الله وإحلال ما حرم الله. أقرأ عليكم هذه الوثيقة التي نشرت يوم أمس في جريدة المسلمون في عددها 292 بتاريخ هذا اليوم، التاريخ 4/6/1982، الجمهورية العراقية، نادي الصيد العراقي سري للغاية، إلى السكرتارية العامة للاتحاد العام لنساء العراق تحية وبعد حفلة ترفيهية ساهرة، يهديكم أطيب التحية. وسوف يقام حفل ترفيهي ساهر خاص يشتد ويحضره عدد من ضباط الجيش الأشاوس في الجبهة، فيرشى إعلامنا فيما إذا كان عدد من أعضاء اتحادكم ممن ترغب بحضور الحفل للترفيه عن ضباطنا الأشاوس، وممن لا يمانعنا من البقاء إلى وقت متأخر من الليل بدون صحة ذويهن ليتسنى إعداد ما يقتضيه الموقف. وسوف تمنح مكافآت مغرية جدا لهن، وسوف نعلمكم بالموعد المضبوط مع الشكر والتقدير. رئيس مجلس إدارة نادي الصيد فيضو التكريم. هل أدركنا أن مسألة التحليل والتحريم كفر بواح بالله؟ قد يقتل المسلم وقد يستر، لكن أن ينتقل الأمر إلى تحليل ما أحرم الله وتحريم ما أحل الله، ذاك هو الكفر بواح. هذه نوادي، والكلام هذا من 82 ميلادي، تقنن الزنا وتدعو كبار الضباط وتطلب من العضوات الحضور، ولا يصحبنا ذويهن، وستفرض المكافآت المغرية. كيف انطلت بضاعة صدام ووجد آذانا في صفوف المسلمين الذي أصبح علما على الردة والكفر هو وحزبه، ثم يوجد من يصدق أبواق إعلامه، ولا يزال هناك من يرفع شعاراته وصوره، و يرى هو أن أمريكا هي العدو الأكبر، لا شك أن كل كافر هو عدو لنا، لكن هل رفع عقيرته بأن النصرانية كفر؟ ووزير خارجية طارق حنا، هل كانت البعثية في يوم من الأيام قد رفعت العداوة في وجه الشيوعية ويتجعل روسيا الصديق والأخ الأكبر؟ هذه أمثلة فقط بمقدار ما يسمح به مقام خطبة الجمعة، وإلا فالموضوع يحتاج إلى وقت أطول وأطول. فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله في أمر دينكم وفي أمر حبكم وبغضكم، واعلموا أن هذا أمر أخذه الله عليكم فيما تتلونه بسورة البقرة: لا يتحقق إيمان عبد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ويكون هذا الكفر بالطاغوت وكره الكافر لكفره أمرا حتميا ملازما لك منذ أن تبلغ رشدك إلى أن تلقى ربك. لا يكون هذا البغض مرهونا بوقت ولا مرهونا بمصلحة. من كفر بالله وحاد الله ودينه فهو عدو الإسلام والمسلمين. هذا من البدهيات التي نحتاج اليوم أن نتذاكرها وأن نذكر بها، عسى أن نستيقظ من غفلة الغافلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا جميعا بأمور ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، لا يزال المكر والكيد مرتبط لهذا الدين وأهله إلى قيام الساعة. ولو أن أحدا يسلم من الأذى لسلم منه أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والعلة ظاهرة في هذا كما قال تبارك أسماؤه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال: ليميز الله الخبيث من الطيب. فالعداء لهذا الدين سواء من الأعداء الخارجيين أو من المرتدين من الداخل أمر مرهون ببقاء هذا الدين إلى قيام الساعة. والصراع بين الحق والباطل أمر ابتدأ من أول الرسل والأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيبقى إلى آخر رمق لإنسان من أهل السنة والجماعة في هذا الكون. فعلى أهل الحق أهل السنة والجماعة أن يوطنوا أنفسهم على الابتلاء، وأن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يسألوا علمائهم ويتفقهوا في أمور دينهم، خاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة ونواقضها. وإن أقل أمر يناقش فيه اليوم وأقل أمر يسأل عنه اليوم وأقل أمر يطرح للبحث والأحاديث والمناقشة هي مسألة نواقض العقيدة، نواقض الإيمان. هي أقل موضوع ومسألة يتحدث عنها. فقد يقع الإنسان في الكفر وهو لا يعلم، وقد يوالي الكفر وهو لا يعلم، وقد يقول الكلمة من سخط الله وهو لا يعلم، وقد يستهزئ بدين الله وهو لا يعلم، وقد يرضى بحكم الطاغوت وهو لا يعلم أن هذا مناقض لأمر دينه. فيا إخوة الإسلام، قد جعل الله تبارك وتعالى العلماء ورثة الأنبياء. وإن من الرسائل المهمة التي ينصح بقراءتها وتعويد الناشئة عليها بل وكبار المتعلمين لا بد أن يقرؤوها هي رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لماذا؟ لأنه عاش في عصر بلغت فيه الظلمة والتباس المفاهيم واختلاطها شأنا عظيما. فجلى رحمه الله هذه القضايا. ومن يقرأ في كتاب مجموعة التوحيد في 10 صفحات فقط، 10 صفحات ناقش فيها ما يتعلق بالشبهات التي ترد على كثير من الناس حين يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يرتكبون ما يناقض الإسلام، ثم يوجد في الأمة من يدافع عنهم ويحمي أعراضهم ويدفع عنهم. ناقش هذا بما يكتب بماء الذهبي صح هذا التعبير، وبسط هذا أيضا في كتاب كشف الشبهات، ولخص هذا في 10 نقاط فيما يتعلق بنواقض الإسلام. أقول إذا لقنت الأمة هذه الأمور لا يمكن أن يوجد ذكر أو أنثى من أهل السنة والجماعة يكون في قلبه أدنى مودة لبعثي أو شيوعي أو ناصري أو قومي أو علماني أو ماسوني أو اشتراكي أو يهودي أو نصراني أو أي كافر ممن كفر بالله. هذا أمر اعلموا أنه شطر الإيمان الأول، ومن فقد الشطر الأول فلن يرفعه الشطر الثاني. من لم يتيقن من نفسه الكفر بالطاغوت فلن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله ولو نطقها في اليوم 1000 مرة. اعلموا هذا جيدا، أن الكفر بالطاغوت يقينيا في القلب مقدم على النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويكون هذا البغض بغضا أبدي لا يرتبط بحدث ولا بمصلحة، فإن من التجهيل ما ينشر في الأمة أن هؤلاء البعثيين إخوة وتجمعنا العروبة وتجمعنا المصالح المشتركة. ألا تعلموا أن العروبة تصبح طاغوتا وكفرا بالله حين تنظر هذه العروبة إلى أن المسلمين من غير العرب أعداء، وهذا ما تقوم عليه القومية العربية. فاتقوا الله في الناشئة، واتقوا الله في أمور أنفسكم قبل أن تخدعكم وسائل الإعلام وغيرها. وقد أصبح العالم اليوم كالقرية من ناحية الإعلام، فيخشى على الإنسان أن يبذل هذا الأمر فيلقى ربه على غير ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله بهذا الأمر، والله الله في مسألة الحب والبغض، فإنه أوثق عرى الإيمان بالله، أوثق عرى الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. يقول ابن عباس رحمه الله: وقد أصبحت مؤاخاة الصالح أو أصبحت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وعلق على ذلك ابن القيم قائلا: يرحمك الله يا حضر الأمة إن كنت في القرن الأول تقول وقد أصبحت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فكيف لو شهدت عصرنا؟ يقول ابن القيم في القرن 8، ونقول اليوم كيف لو رأى ابن القيم وقبله ابن عباس ما عليه مؤاخاة الناس اليوم. فيا إخوة الإسلام، التقصير في الأعمال كلنا ذلك الرجل، وكلنا مقصرون، ولا يزعم أحد أنه سيزكي نفسه، ولكن أمور الاعتقاد أمور يقينية قلبية لا يجوز أن يمسها خلل ولا أن يحتويها نقص. هذا من بدهيات أمر هذا الدين. فالله الله بأمر دينكم. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم اجعلنا ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، اللهم اجعلنا ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله حق الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اللهم فاغفر لنا خطايانا وتوفنا مسلمين وثبتنا على الحق واليقين حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أيقظنا من رقدة الغافلين، اللهم أيقظنا من رقدة الغافلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وأراد عبادك وبلدك الحرام بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعله عبرة لمن يعتبر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.